أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ذكر المصنف أن الأقوى كون استعمال المشتق في من قضى عنه المبدأ مجازا مطلقا، واستدل بوجوه أربعة. ذكرنا الوجه الأول والثاني والثالث، بقي الوجه الرابع والأخير، وهو أن لا نفهم من لفظ المشتق حسب الوضع اللغوي إلا ثلاثة أمور: الأمر الأول الذات المبهمة، الأمر الثاني الحدث، والأمر الثالث النسبة بينهما. ولكن يتبادر من المشتق عرفان: حصول المبدأ في زمان النسبة، يعني هذا المدلول الثالث هذا خارج عن وضع المشتق حسب الوضع وحسب المعنى اللغوي، لا يستفاد إلا ثلاثة أمور. هذا الأمر الرابع اللي هو حصول المبدأ في زمان النسبة، نسبة الحول، هذا يعني حسب الفهم العرفي من المشتق فيستفاد. نعم،
نسبة الكل قلت، نسبة الشيء ممكن نقول نسبة،
لا ما ذكر نسبة. حصول المبدأ في زمان النسبة، يعني النسبة بين الذات وبين الحدث في المشتق. هنا قد يقال في مقام الإشكال: كيف تدل المشتقات كاسم الفاعل والمفعول على الزمان، مع أن النحويين ذكروا أن ما يدل على الزمان هو الفعل، يعني فرقوا بين الفعل والإسم، أن الفعل ما دل على الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة، وهذا هو الفرق بين الأسماء والأفعال. فإذا قلنا بأن اسم الفاعل أو المشتقات كاسم المفعول تدل على الزمان، زمان النسبة ووقوع المبدأ في زمان النسبة، فما هو الفرق بين الأفعال والأسماء؟ المصنف يقول: الفرق أن دلالة الفعل على الاقتران، اقتران الحدث بالزمان بالوقت، ولكن دلالة اسم الفاعل على الاقتران بالزمان هذا بالقرينة حسب الفهم العرفي، خارج عن المدلول الوضعي، فيكون مجازا. يعني هذا الذي أردنا أن نصل إليه، أن دلالة الأسماء على الزمان هذا بالقرينة فيكون مجازا. خلاصة الكلام أنه مدلول المشتق حسب المعنى الوضعي، الذات المبهمة، والحدث والنسبة. ويتبادر منه حصول المبدأ في زمان النسبة، يعني التلبس في حال النسبة، أن التلبس في حال النسبة، فاستعماله فيما يتبادر منه يكون حقيقة، استعماله في المتلبس يكون حقيقة. أما إذا استعمل على خلاف ما يتبادر منه، يعني استعمل في المنقضي عنه التلبس أو ما سيتلبسه فيما بعد، هذا يكون مجازا. ثم يؤكد المصنف على أنه هناك فرق بين زمان النسبة وزمان النطق. الأزمنة الثلاثة المذكورة في كلمات النحويين وغيرهم، هذا يقصدون زمان النطق، يعني لما يقولون الماضي والحال والمستقبل، اسم الفاعل مثلا يقولون اسم الفاعل يعمل الناس إذا كان بمعنى الحال والاستقبال، ويكون ولا يعمل إذا كان بمعنى الماضي. فماذا يقصدون بالحال والاستقبال؟ الماضي والحال والاستقبال يعني بلحاظ زمان النطق، حال زمان بلحاظ زمان النطق، لا بلحاظ النسبة، بلحاظ زمان النسبة، بلحاظ زمان النسبة ظاهر المشتق والمتبادر من المشتق أن التلبس في زمان في حال النسبة، يعني في زمان النسبة مقارن، كما في المشتق في الجوامد كذلك، يعني هذا لا يختص بالمشتقات، في الجوامد لما يقال مثلا الهواء، المصنف يقول عفوا لما يقال الماء، لا يطلق الماء على ما على الهواء الذي انقلب عن الماء، الماء جامد، الجامد لا يطلق إلا على ما يكون ما يكون كذلك في حال النسبة، يعني ما يكون ماء في حال النسبة. فلازم نفرق بين حال النطق وحال النسبة. إذا لاحظنا حال النسبة دائما ظاهر المشتق أنه متلبس في حال النسبة، إذا حال النسبة كان ماضيا بالنسبة إلى زمان النطق أو حال أيضا أو مستقبل، مثلا لما تقول كان زيد قائما، كان زيد قائما هذا حقيقة، لأنه كان زيدون يعني حال النسبة شنو؟ زمان النسبة متلبس بالقيام، وإن كان هذا بلحاظ حال النطق شنو؟ ماضي، يعني الآن غير متلبس، ولكن بلحاظ حال النسبة وهو زمن الماضي كان متلبسا في حينه. هكذا بالنسبة إلى المستقبل.
مثال
كان زيد قائما،
يكون حال النطق ماضي،
حال النطق زمان الحال، زمان النطق زمان الحال،
بالنسبة
للتلبس
ماضي،
التلبس ماضي بلحاظ أنه الآن حال النطق ومنقضي، ولكن المدار ليس على حال النطق، المدار على حال النسبة، النسبة الموجودة في الكلام النسبة الماضية، فبلحاظ نسبة الماضية متلبس في حال النسبة، كان زيد قائما وبالفعل كان قائما، يعني في ظرف في زمن الماضي اللي هو زمان النسبة كان متلبسا. الرابع
أننا لا نفهم من لفظ المشتق إلا الذات المبهمة والحدث والنسبة. هذا يعني حسب الوضع اللغوي، هذه الثلاثة حسب الوضع اللغوي. ولكن يتبادر منهم حصول المبدأ في زمان صدق النسبة الحكمية. يعني هذا الأمر الرابع بالتبادر، هو سيأتي في كلام المصنف أنه هذا مو وضع ثانوي. طبعا سيأتي تفصيل أنه للحاظ حال النسبة، للحاظ حال النسبة هذا التبادر موجود، وممكن نقول هذا وضع ثانوي، بس للحاظ المنقضي مثلا يقول زيد قائم وهو كان أمس قائما، يقول زيد قائم وهو كان قائما في الأمس. النسبة الموجودة في الكلام يتبادر منه أنه الآن قائم، نسبة الكلام نسبة الحال زيد قائم، ولكن استعمله في المنقضي، هنا استعمله في غير ما يتبادر من هذا الذي نريد أن نقول. يعني كل هذا نقول حتى نقول هذا الأمر الرابع، أمر الرابع هو تبادر حصول المبدأ في زمان صدق النسبة الحكمية. حصول المبدأ يعني التلبس، التلبس مطابق زمان التلبس مطابق لزمان النسبة، خلينا نقول تطابق زمان التلبس وزمان النسبة، هذا المتبادر. إذا زمان النسبة ماضي التلبس في الماضي، إذا زمان التلبس الحال زمان النسبة حال، زمان التلبس أيضا حال، وهكذا. الظاهر والمتبادر من المشتق هو تطابق زمان النسبة وزمان التلبس. أما خلاف هذا اللي هو محل الكلام، استعمال المشتق في من قضى عنه التلبس، يعني حال النسبة زمان الحال مثلا، أما التلبس شنو؟ في زمان الماضي. هذا خلاف المتبادر من فيكون مجازا. إذا صار خلاف المتبادر من في مجاز، لأنه لا من الموضوع له، من الأمور الثلاثة مطابق للأمور الثلاثة، ولا هو من الأمر الرابع اللي هو متبادر عرفا من لفظ المشتق. على خلاف ذلك كله، هم ذكروا في الشروح إذا تراجعون ذكروا الفرق بين الأمرين. الفرق فرق بسيط، هناك في الوجه الأول الاستدلال والتركيز على تبادر الغير، تبادر الغير علامة المجاز، تبادر الغير يعني شنو؟ تبادر التلبس بالمبدأ في حال النسبة، هذا علامة الحقيقة، وغيره علامة المجاز. هنا التركيز على أنه التطابق بين زمان النسبة وزمان التلبس هذا يتبادر بقطع النظر على أنه داخل في الموضوع له أو غير داخل في الموضوع له. لاحظوا الآن مثلا في سيد القزويني مثلا يقول الفرق بين هذا الدليل المتضمن لدعوى تبادر حصول المبدأ في زمان صدق النسبة الحكمية، والدليل الأول المتضمن لدعوى تبادر المتلبس بالمبدأ الذي هو في معنى تبادر حصول المبدأ في زمان النسبة الحكمية. في غاية الخفاء، إلا أن يوجه بأن المقصود من الأول إقامة دليل المجاز، وهو تبادر الغير على مجازيته في المنقضي عنه المبدأ المستلزمة لثبوت اشتراط بقاء المبدأ في صدقه، ومن الأخير إقامة دليل الحقيقة، وهو التبادر على اشتراط بقاء المبدأ في صدقه. يعني في الدليل الأول الاستدلال على مجازية المشتق في المنقضي عنه المبدأ، في هذا الدليل الاستدلال على تبادر التلبس حال النسبة على كونه حقيقة في خصوص المتلبس دون غيره.
إيه؟ في من قبل.
يقول وإن أفاد نتيجة كل منهما ثبوت نتيجة الآخر باعتبار كونهما متلازمين.
إنما ده مباشر. يعني
أول مباشرة. إيه هو هذا باللازم صحيح. راجعوا الحاشية الطارمي، أنا أظن أنه ذكر فرقا أيضا تعرض للإنكار
في بيان
لا بأس تراجعوا. نعم ولا يذهب عليك أن هذا الزمان ليس بأحد من الأزمنة المعهودة، من أزمنة المعهودة الماضي والحال والاستقبال، يقصدون زمان النوط يعني بلحاظ حال النوط. هذا الزمان الذي نقصده زمان صدق النسبة، فرق بين زمان النسبة وزمان النوط. زمان النوط هو زمان الحال، حال التكلم، أما زمان النسبة قد يكون ماضيا، قد يكون حالا، قد يكون مستقبلا. النسبة الحكمية لأنه نسبة بين الطرفين، الذات المبهمة والحدث، فهذا يصير الحدث كأنه حكم على الذات. لما تقول مثلا الضارب يعني ذات ثبت له الضارب، فكأنه هذا الضارب هو حكم على الضارب. لا هو في المشتق ذات مبهمة، ولكن قد يكون محمول. مثلا لما تقول زيد قائمون تحمل المشتق على زيد، ولكن الآن لما يقول الذات المبهمة يقصد الذات التي يدل عليه الضارب. الضارب يدل على ذات اتصف بالضارب بالحدث، ونسبة بين هذين، وإلا يصير متفرق ذات وحدث ما لا علاقة بينهما. مو بهذه الكيفية. النسبة الحكمية بينهما كأنه حكمنا على الذات بأنه ثبت له هذه الصفة، ولكن بكلمة واحدة. طبعا راح يفرق المصنف بين النسبة الخبرية الصريحة، مثل النسبة بين زيد وقائم، هذه يصير نسبة خبرية صريحة، والنسبة التقييدية الناقصة. هذا المقصود هنا، صدق النسبة الحكمية هو النسبة التقييدية الناقصة، اللي نسبة الموجودة بين الموصوف والوصف، مو بين الموضوع والمحمول. راح يصرح المصنف بأنه لا يذهب عليك أن هذا الزمان ليس بأحد من الأزمنة المعهودة، يعني الأزمنة الثلاثة الماضي والحال والاستقبال بلحاظ حال النطق، بل هو أعم من الجميع. أعم من الجميع، ذكروا في الحواشي أنه أعم من الجميع، يعني يجتمع مع الجميع، يعني حال النسبة يجتمع مع الماضي والحال والاستقبال. فلسنا ندعي دلالته على زمان، لا ندعي أن اسم الفاعل المشتق يدل على الزمان. كيف وقد أجمع أهل العربية على أن الدال على الزمان إنما هو الفعل؟ طبعا هذا الزمان مقصود الزمان من الأزمنة المعهودة. لا ندعي أن اسم المشتق يدل على الزمان، يعني من الأزمنة المعهودة. ما يتبادر منه هو زمان صدق النسبة، مو الأزمنة المعهودة. كيف وقد أجمع أهل العربية على أن الدال على الزمان إنما هو الفعل فقط؟ ألا تراهم أنهم يقيدون حد الفعل بأنه ما يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ليخرج اسم الفاعل وما في معناه؟ فيها دلالة على الحدث، ولكن من دون دلالة على الزمان. تقصدون هذه الأزمنة المعهودة. ولا منافاة بين ذلك وبين ما يقولون إن اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال يعمل عمل الناس، وبمعنى الماضي لا يعمل. فكيف تقولون لا دلالة للأسماء على الزمان، ثم تقولون اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال يعمل عمل الناس، وبمعنى الماضي لا يعمل؟ يقول لا منافاة بين ذلك، فإن مرادهم بالاقتران بأحد الأزمنة في حد الفعل إنما هو بسبب الوضع، يعني وضعا يدل على الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة، ومرادهم في اسم الفاعل إنما هو بالقرينة، يعني إذا بالقرينة فهمنا أن اسم الفاعل استعمل في الزمان الماضي يعمل، لا يعمل. إذا استعمل في الحال والاستقبال يعمل. بالقرينة فهمنا أنه استعمل في الماضي أو استعمل في الحال والاستقبال، فيكون مجازا، يعني استعمال المشتقات كاسم الفاعل في الدلالة على الزمان هذا بالقرينة فيكون مجازا. لولا القرينة لا دلالة للأسماء على الزمان. وقد يوجه بأن هذا هو مقتضى الوضع الثانوي. يوجه يعني يوجه دلالة اسم الفاعل والمشتقات على الزمان. دلالة يوجه يعني دلالة اسم الفاعل أو المشتقات على الزمان، بأن هذا هو مقتضى الوضع الثانوي الحاصل بسبب كثرة الاستعمال. يعني حسب الوضع الأولي المصنف كيف وجه، يعني رفع المنافاة، قال دلالة اسم الفاعل على الزمان بالقرينة. قد يوجه بأنه دلالته على الزمان أيضا بالوضع، ولكن بالوضع الثانوي. فالنحويون لما يقولون الفعل فقد يدل على الزمان، يعني بالوضع الأولي، ولا ينافي أن يدل غير الفعل أيضا على الزمان بالوضع الثانوي. الوضع الثانوي يعني الوضع اللي حصل بكثرة الاستعمال، بالوضع التعيني بكثرة الاستعمال. يقول هذا بعيد، هذا الكلام كلام بعيد، لأن غاية ما يمكن أن يقال في الوضع الثانوي أن نقول الوضع الثانوي حصل بالنسبة إلى زمان الحال، يعني استعمال اسم الفاعل أو حصل وضع تعيني لاسم الفاعل وأمثاله في زمن الحال لا في الماضي والاستقبال. ثم يقول فتأمل، هو يذكر يعني يبين وجه التأمل في العبارة. وجه التأمل أن هذا الحال أيضا غير الحال المصطلح عند النحويين، يعني إذا حصل كثرة الاستعمال في الحال، أي حال؟ حال النسبة، نفس اللي ذكره المصنف أنه منشأ التبادل. الوضع يعني نقدر نعبر عنه الوضع الثانوي اللي هو شنو دلالة العور. أما حال المصطلح يعني حال النطق لم يحصل وضع ثانوي للمشتق بلا إشكال، يعني أن يحصل لاسم الفاعل وضع ثانوي في أنه وضع بخصوص زمان حال النطق ويكون استعماله في الماضي والمستقبل مجازا. لما تقول كان زيدون هذا مجاز، سيكون هذا مجاز. بلا شك لم يحصل وضع ثانوي لاسم الفاعل بهذه الكيفية. غاية الآم حصل بالنسبة إلى حال النسبة، يعني كثر استعمال المشتقات في ما هو متلبس في حال النسبة، فلذلك يتبادر منه هذا المعنى، هو هذا منشأ التبادل. وأما في الفعل فبمقتضى الوضع الأول، وهو بعيد، هذا التوجيه بعيد، فإن غاية ما يمكن أن يدعى فيه الوضع الثانوي والتبادر من جهته، يعني من جهة الوضع الثانوي، إنما هو الحال لا جميع الأزمنة الثلاثة في خصوص الحال. فتأمل قال هو تتمة العبارة إشارة إلى وجه التأمل، فتأمل فإن ذلك أيضا لا ينطبق على الزمان المعهود. هذا الحال اللي سلمنا حصول الوضع الثانوي بالنسبة إليه، هذا مو حال النوت الحال المصطلح الزمان المعهود، بل هو أيضا حال النسبة. فهذا ما حصل شيء جديد غير ما ذكرنا سابقا في أول البحث، لكن يتبادر منه حصول المبدأ في زمان صدقه النسبة الحكمية، بل المتبادر هو التلبس. لا ينطبق على الزمن المعهود، يعني لما نقول كان زيد قائما لا يتبادر أنه الآن في حال النطق قائم. شنو يتبادر؟ يتبادر أنه في زمان النسبة اللي هو زمان الماضي كان متلبسا، التلبس حال النسبة، هذا يتبادر. يعني مو كان قائم أول الأمس أو قبل أيام، لا، متلبس شنو؟ في الأمس. والحاصل أن تحقق المبدأ شرط في صحة إطلاق حين النسبة، يعني في المشتق متى يكون حقيقة؟ استعمال المشتق متى يكون حقيقة؟ إذا كان التلبس حاصل في زمان حصول النسبة كالجوامد بعينها، فلا يقال للهواء المنقلب عن الماء هو ماء حقيقة. لما تقول ماء يعني شنو؟ يعني حال النسبة هو زمن الحال، فلا بد أن يكون التلبس أيضا في زمن الحال. ومرادنا من هذه النسبة أعم من الخبرية الصريحة أو اللازمة للنسبة التقييدية، النسبة اللي نقصد النسبة الحكمية، النسبة الحكمية أعم من النسبة الخبرية الصريحة، كرأيت ماء، النسبة بين رأيت وماء نسبة حكمية صريحة، واضح أنه له طرفين وبينهما نسبة، نسبة بين الفعل والفاعل، نسبة بين الفعل والمفعول، هذه نسب خبرية. النسبة التقييدية اللازمة التقييدية هي النسبة الناقصة بين الموصوفة والوصف. تقول رأيت ماء صافيا، هذا ماء صافيا أيضا بين ماء وصافيا نسبة، ولكن مو نسبة حكمية، يعني أحدهما موضوع والآخر حكم ومحمول، محكوم محمود، بل شنو موصوف وصفة، يعني كأنه هذا الواسف قيد للموصوف. فلما يعني نفك هذا القيد بينهما نسبة، نسبة الماء إلى كونه صافيا. والوجه في ذلك أنه عندما تقول ماء صافيا كأنك أخبرت عن الماء بأنه صافي. فكل ما نريد أن نقوله رأيت ماء صافيا هذه حقيقة، لأنه في زمن النسبة كان متلبسا بالصفاء، وإن كان الآن حال النص شنو كده، فالمدار على حال النسبة، ومثل هذا خارج عن محل النزاع لأنه حقيقة، هذا متلبس كلامنا في المنقضي عنه المبدأ، في المنقضي عنه التلبس. كما إذا قلت هذا ماء صافي وهو الآن كدر، كان أمس صافي الآن كدر، هل هذا على نحو الحقيقة أو لا؟ المصنف يقول واضح مجاز. ما هو وجه مجازيته؟ لأنه ما يتبادر من المشتق، بس حسب المعنى العرفي أو الوضع الثانوي شنو؟ حالة التلبس حال النسبة، وهذا غير متلبس في حال النسبة. ومرادنا من هذه النسبة أعم من الخبرية الصريحة أو اللازمة للنسبة التقييدية، فإن قولنا رأيت ماء صافيا يتضمن النسبة الخبرية ويستلزم الإخبار عن الماء بالصفاء. صار واضح أنه شنو لماذا الصريحة وهذه ليست صريحة؟ صريحة يعني رأيت ماء، واضح أنه موضوع محمول تفكيك واضح، نسبة صريحة. ولكن في ماء صافيا يتضمن نسبة ليست صريحة، يتضمن نسبة ليست صريحة. فيلاحظ حال هذه النسبة ويعتبر الاتصاف بالمبدأ حين تحقق هذه النسبة، وذلك فيما نحن فيه في الزمان الماضي، في الزمان الماضي. في هذا المثال حال النسبة شنو؟ زمان ماضي، رأيت ماء، رأيت ماضي. فيلاحظ حال هذه النسبة ويعتبر الاتصاف بالمبدأ حين تحقق هذه النسبة، وذلك فيما نحن فيه، يعني حال النسبة فيما نحن فيه شنو؟ الزمان الماضي. فهو حقيقة وإن صار في زمان التكلم، زمان النطق شنو؟ كدرا. وقد يكون كذلك، كذلك يعني حقيقة في الحال، وقد يكون في الاستقبال مستقبل ولكن حقيقة، كقولك سأشتري ماء صافيا. وكذلك الحال في الجوامد، كقولك اشتريت عبدا أو خمرا أو سأشتري خمرا، فإنه حقيقة وإن كان ما سيشتريه لم يصر حين التكلم خمرا. فالمدار على حال النسبة لا حال النطق. وصلى الله على محمد وآل محمد. وأسماعكم مولانا.